مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم 12 أغسطس سنة 636 ميلادياً الموافق 5 رجب سنة 12 هجرياً، وقعت معركة اليرموك بين المسلمين بقيادة سيدنا خالد بن الوليد والروم البيزنطيين قرب نهر اليرموك في غور الأردن. المعركة وصفت بأنها معركة القرن، واحدة من أكبر المعارك حسماً في التاريخ وأهم المعارك المحورية، وكمان وصف قائدها سيدنا خالد في المصادر الغربية بأنه أعظم عقلية عسكرية، وإدارته في المعارك بتدرس في بعض الكليات العسكرية الغربية حتى وقتنا الحالي. طيب ليه المعركة دي خلدها التاريخ وصنعت أسطورة قائد إسلامي عظيم زي سيدنا خالد؟ ببساطة صديقي، لأن موازين القوة بين الطرفين كانت غير متكافئة بالميزان العسكري. طبعا جيش الروم وحلفائه يتجاوز عددهم 200,000 مقاتل مجهزين بأقوى الأسلحة، في مقابل جيش المسلمين اللي على أقصى تقدير بلغ عدده 46,000 مقاتل. وخليني كده ألخص لك المعركة. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتولي أبو بكر الصديق الخلافة، وجه جيوش المسلمين للفتوحات الإسلامية في الشام، وعين عليهم خالد بن الوليد اللي قهر البيزنطيين شر هزيمة، وبعدها تولى سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة وكمل فتوحات أبو بكر، وفتحت في عهده دمشق وحمص. وبسبب هزائم الروم والفتوحات الإسلامية حاول قائد الروم هرقل إيقاف المد الإسلامي في الشام، فأمر بتجنيد كل من بلغ الحلم من سكان الإمبراطورية، وقدر يجمع حوالي 240,000 مقاتل. ولما وصلت أخبار تجهيزات جيش البيزنطيين إلى أبو عبيدة بن الجراح اللي ساعتها عينه سيدنا عمر بدل خالد بن الوليد خوفا من افتتان المسلمين بفتوحاته، قرر أبو عبيدة أن الجيوش الإسلامية تتجمع وتتمركز في موقع قريب من الحجاز، ويطلبوا المدد من ابن الخطاب عشان يستعدوا لمواجهة الروم. بعد وصول المدد وتجمع المسلمين، قرر أبو عبيدة التنازل عن قيادة الجيش لخالد بن الوليد في المعركة، لأنه كان عارف مدى ذكائه وقدرته على إدارة المعركة. سيدنا خالد غير تنظيم الجيش وأدخل نظام الكتائب اللي كان جديد على المسلمين في الوقت ده، وقسم الجيش لميمنة وقلب وميسرة من خلال 40 كتيبة اتعرفت بعد كده باسم التعبئة الخالدية. وعشان ما نغرقش في التفاصيل لأنه مش موضوع حلقتنا النهاردة، فعايز أقولك أن اللي كان بيميز سيدنا خالد في المعركة أنه كان دايما سابق العدو بخطوة، وده برز في أكتر من موقف، زي اقتراحه بتجميع كل جيوش المسلمين في جيش واحد عشان ما يتمش الجهاز عليها من قوات الروم وهي منفردة واحدة تلو الأخرى، وده بالفعل اللي كان بيفكر فيه قائد الروم. كمان في بداية المعركة حاول الروم مباغتة المسلمين في صلاة الفجر، لكن سيدنا خالد كان متيقن لده وجهز فرقة في المقدمة تصد خطر الروم، ونجحت بالفعل. طبعا ده غير شجاعته وبسالته في المعركة ومشاركته في كل كتائب جيش المسلمين عشان يصد هجمات الروم. ولما الروم انهزموا في معاركهم الأولى وبعتوا لسيدنا خالد يطلبوا هدنة، كان في قيادات إسلامية وافقت عليها وقالوا أن ده انتصار للمسلمين بطلبهم للهدنة، لكن سيدنا خالد كان ليه رأي تاني وقال أن طلبهم الهدنة معناه أنهم انهزموا، ورفض الهدنة وأجهز عليهم في المعركة الأخيرة وطارت فلول الروم وهزمهم شر هزيمة. وبعد المعركة استقر المسلمين في الشام وفتحوها مدينة تلو الأخرى، ثم كانت الفتوحات الإسلامية للشمال الأفريقي والتمدد الإسلامي. الشاهد هنا صديق العزيز أن المعركة دي بموازين القوة ما كانش فيها تكافؤ، بالعكس ده الروم عرضوا على سيدنا خالد الصلح والرجوع للحجاز، وساعتها قال مقولته الشهيرة: لقد جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وده هيطرح علينا سؤال وموضوع الحلقة: ليه المقاومة الفلسطينية في غزة قامت بطوفان الأقصى؟ ويا ترى بعد سنة كاملة من الطوفان هل انتصر الاحتلال؟ وإيه هو مستقبل الحرب؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية.
المنظر طلع طيب ولي زحفين شباب الجيب وجابين طلع
جيب الإسرائيلي
دخل المنظر سجدة الشكر إن شاء الله على هذا النصر، اللهم أتم نصرك وعزتنا لشعبنا وأمتنا.
أهلا بيكم. عام كامل مرة على معركة طوفان الأقصى اللي قامت بيها الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام، وقدرت بمئات أو ألاف معدودة من المقاتلين إنها تسقط أسطورة الاحتلال الإسرائيلي في اليوم ده عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً وتكنولوجياً كمان، بعد ما قدرت تهاجم مستوطنات قطاع غزة المحاصر براً وبحراً وجواً، وتنجح في قتل أكتر من 1200 مستوطن وأسر 220 في ساعات معدودة. فخسائر هي الأكبر لجيش الاحتلال منذ حرب 6 أكتوبر أو يمكن تتجاوزها كمان. المقاومة في اليوم ده أسقطت كل أساطير الاحتلال، وخصوصاً سيطرته الاستخباراتية على القطاع، لأنه ما قدرش يتوقع الهجوم رغم كل إمكانياته وأجهزته الاستخباراتية زي جهاز الشباك الإسرائيلي، ورغم وجود مسيرات مراقبة واستطلاع إسرائيلية فوق سماء القطاع على مدار 24 ساعة يومياً.
ما شكرى اليوم لو نرى بإسرائيل وأنا أدعك شزي لو يكرى يوتر.
الاحتلال الإسرائيلي بعد اليوم ده قصف غزة بكل أنواع القنابل، وأعلن عن عملية برية في غزة أهدافها هي القضاء على حماس وتحرير الأسرى وفرض واقع جديد في القطاع المحاصر. ورغم مرور أكتر من سنة على حرب غزة، الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه المعلنة. مش بس كده، ده فقط كمان دبابات وجنود وضباط كتير في الكمائن اللي نصبتها ليهم المقاومة في معارك أقل ما توصف إنها بطولية، استخدمت فيها المقاومة أسلحة طورتها محليا زي قناصة الغول وقذيفة الياسين اللي تعتبر كابوس دبابة المركافة، فخر الصناعة الإسرائيلية. طبعا يا صديقي العزيز، الدنيا مش وردي كده، لأنك أمام احتلال ما يعرفش أخلاق الحروب، وارتكب ولا يزال بيرتكب جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل في غزة، ومعظم الشهداء من النساء والأطفال. ولما فشل في ده، لجأ لتصفية قائد حركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في إيران، ومن بعده قادة حزب الله عشان يحقق انتصار زائف يروج بين نتنياهو لنفسه وصاد المجتمع الإسرائيلي. طبعا طول السنة اللي فاتت ومن بعد عملية الطوفان تعالت أصوات الصهاينة العرب، مرة بلوم المقاومة ومرة بتأييد الاحتلال، اللي شايفين يعيني انه بريء وكان في حاله، وحماس الإرهابية الشريرة هي اللي بدأت الحرب واضطرته انه يقتل اكتر من 40,000 مدني في قطاع غزة ويرتكب ضدهم ابشع المجازر.
ذكرى 6 اكتوبر وانت احد ابطال حرب 6 اكتوبر،
أيوة.
بتقول ايه بالمناسبة دي خصوصا العالم العربي دلوقتي في مشاكل كتير؟
ايوه، احب اقول ان 6 اكتوبر غير 7 اكتوبر، 6 اكتوبر نصر، 7 اكتوبر نكسة، نكسة بكل المقاييس. بس
وهنا السؤال، هل حماس أخطأت فعلا بطوفان الأقصى؟ ولو ما كانتش هجمة الاحتلال كانت هتبقى عايشة مع إسرائيل في حالة سلام؟ أنا هقولك يا سيدي، الاحتلال الإسرائيلي منذ قيام دولته المزعومة سنة 48 وهو بيرتكب مجازر ضد الفلسطينيين العزل وغير العزل، وفضل يتوسع في بناء المستوطنات بشكل كبير جدا، وما التزمش بأي اتفاقيات أو معاهدات سابقة، لأن هدفه بكل بساطة هو احتلال جميع الأراضي الفلسطينية. وده على فكرة هدف معلن، ولو شفت نتنياهو في آخر خطاب ليه بالأمم المتحدة هتلاقيه رفع خريطة لإسرائيل مفيش وجود فيها لدولة فلسطينية، يعني هدفه بكل وضوح هو القضاء على الدولة الفلسطينية، أو بمعنى أصح تهويدها. وعلى فكرة يعني، وعشان ما تتصدمش، فالاحتلال مش هدفه بس فلسطين، لأن في أهدافه توسيع دولته لتشمل أجزاء من دولة مصر ولبنان وسوريا والأردن، وده بيدرسوه للأطفال في مناهجهم. يعني ببساطة كده، المقاومة ما بدأتش ولكنها ردت على آلاف الجرائم اللي بيمارسها الاحتلال يوميا في الأراضي المحتلة، من تدنيس مقدسات وعمليات استيطان وقتل واعتقال لآلاف الفلسطينيين. كمان صديق، المقاومة أفشلت خطط الاحتلال الأخيرة اللي كان بيسعى لدفن القضية الفلسطينية وجعلها طي النسيان، وتطبيعه مع معظم الأنظمة العربية اللي كانت بتتسابق عشان تطبع معاه. يعني هديك مثال بسيط كده هيوضح لك الأمر ده. الاحتلال لما طبع مع السادات في السبعينات كان النظام المصري يعتبر في العرف العربي ارتكب جريمة، وقطعته الدول العربية ونقلت مقر جامعة الدول من القاهرة لتونس، وحصلت قطيعة فضلت مستمرة لسنين طويلة لحد ما رجعت العلاقات في عهد مبارك. ده غير ان الدافع لقتل السادات في حادث المنصة الشهير في الوقت ده هو ملف التطبيع. تعالى بقى شوف دلوقتي، التطبيع بقى على عينك يا تاجر، مفيش أي حد بقى عنده ولا خوف من شعبه ولا من شعوب الدول التانية. والسعودية كانت خلاص داخلة في ملف التطبيع بشكل رسمي تحت قيادة محمد بن سلمان زي ما قلنا في حلقة الجمعة اللي فاتت.
What would it take for you to agree to normalize relations with Israel?
Well, there is approach from President Biden administration to get to that point. Every day we get closer.
فالطوفان يا صديقي أحيا القضية الفلسطينية من جديد في قلوب الشعوب العربية، سواء اللي عايشة في الداخل أو حتى المهاجرين في الدول الغربية، والشاب اللي عنده 16 و17 سنة وما كانش يعرف حاجة عن القضية دلوقتي بقى بيتظاهر وبيشارك في حملات المقاطعة وعنده وعي كامل بجرائم الاحتلال. وبالمناسبة الجيل ده هو اللي كان بيراهن عليه الاحتلال والغرب في عدم تفاعله مع القضية الفلسطينية. عملية 7 أكتوبر كمان كان هدفها واضح، وهو ضرب النقط العسكرية المحيطة بغلاف غزة وأخذ عدد من الأسرى عشان المقاومة تفاوض بيهم الاحتلال الإسرائيلي وتحرجه قصاد المستوطنين، وكانت تجربة جلعاد شليط خير دليل. ودي الحقيقة هي ورقة ضغط المقاومة الوحيدة على إدارة نتنياهو. أنت عايز الأسرى؟ يبقى لازم تتفاوض بشروط نقبلها، تخرج الأسرى الفلسطينيين اللي في سجونك وتنسحب من القطاع. طيب هيجي واحد ويقول لي يا عبد الرحمن، يعني هل المقاومة عشان تخرج كم أسير تضحي بالعدد الكبير ده من سكان القطاع؟ طب ما هي كده خسرانة، ولو طلعت 2000 ففي 40,000 استشهدوا. ما بتتحسبش كده يا صاحبي للأسف، وإلا بنفس المبدأ ده فالاحتلال راح منه أضعاف الأسرى خلال معاركه الأخيرة، ولكنها معركة عض أصابع مين هيستحمل أكتر، لأن اللي هينتصر في المعركة دي هيحقق مكاسب كبيرة هيبني عليها في المستقبل. لسه الدنيا ما وضحتش معاك صح؟ هبسط لك الموضوع أكتر. إسرائيل يا صديقي بقيادة نتنياهو أعلنت عن أهداف واضحة في العملية البرية في غزة، وكان عنده رهانات خسرها كلها زي ما قلت لك في بداية الحلقة. فهنا هو هيتسأل على الأهداف دي داخليا، وهو كان مراهن أنه من خلال الدعم الأمريكي هيقدر يقوم بعمليات تحرر الأسرى. لكن رسائل القسام وأبو عبيدة واضحة جدا، لو فكرت تقوم بعملية تحرر بيها أسير يبقى هتاخده جثة، فكك بقى من جو مش بنقتل أسرى والكلام ده. وكان في رسائل واضحة كمان زي أحد المقاومين ما قدرش يسيطر على أعصابه بسبب استشهاد عيلته وقتل الأسرى. يعني الخلاصة كده في المعركة دي الاحتلال مهما ارتكب جرائم فهو مهزوم طالما لم يحقق أهدافه المعلنة، والمقاومة عدم هزيمتها يعتبر نصر، لأن الحرب دي مش حرب تقليدية بين جيشين فيها دبابات وطيارات في الطرفين. لكن الحقيقة برضو ومش عايزك تزعل أو تحبط، فالاحتلال فاجئ المقاومة بحاجات ما كانتش متوقعة، زي أنه مستمر في معركة طويلة الأمد لأكتر من سنة لأول مرة في تاريخه، وكمان قدر يوصل لمحور فيلادلفيا ويحتله، ومنه لله بقى اللي سمح لهم يحتلوه. طيب هل إسرائيل ممكن تقضي على حماس واغتيال القيادات ممكن يؤثر على المقاومة في غزة؟ الحقيقة صديق العزيز إن المقاومة لا تغتزل في اسم حماس، بل هي موجودة في عقيدة الأشخاص. فأنا النهاردة بحاربك باسم منظمة التحرير، بكرة باسم القسام، لأنها عقيدة وقضية مش مجرد تنظيم. وبالنسبة بقى لاغتيال القيادات، فأنا هقتبس من كلمة أبو عبيدة الأخيرة في ذكرى طوفان الأقصى. هل الاحتلال قدر يقضي على الحركة باغتيال الزواري والشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة؟ لا بالعكس، دي الحركة كل ما الاحتلال يغتال حد منها تطلع سلاح ولا صاروخ جديد باسم. معركة طوفان الأقصى كمان كشفت عمالة الأنظمة العربية وعلى رأسهم نظام السيسي، بعد ما أدان المقاومة واقترح على الصهاينة القضاء على المقاومة وحاصر أهالي غزة من خلال معبر رفح، والكلام اللي اتكلمنا عنه في أكتر من حلقة. طيب في ناس بتقول إن المقاومة ما كانش ينفع تقوم بمعركة طوفان الأقصى لأن في فرق كبير بين قوتها وقوة الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، وبيروج لده إعلاميين وممثلين مصريين للأسف زي لطفي لبيب وإبراهيم عيسى. هل فعلا حماس أخطأت؟
كلام ديني وما تقولش تقعد تنفخ بقى وتدرس للعيال بقى والأفلام وبتاع خادم من الوليد عقبة، ما هو لازم يطلع لإما شايف إن الغزو والحرب ده هو المجد والدين والجهاد ده هو أعظم حاجة في الدنيا، لإما يطلع لك إرهابي برضه عايز يبقى خالد بن الوليد.
فاكر القصة اللي حكيتها لك في المقدمة بتاعت معركة اليرموك؟ أو ساعتها بموازين القوة المفروض إن جيش المسلمين ما يعملش فتوحات ولا يفكر أصلا في حرب الروم اللي هي القوة العظمى في الوقت ده، ولا المسلمين عندهم نفس السلاح ولا حتى العدد، وساعتها العدد كان ليه أهمية كبيرة لأنك بتتكلم في حرب بالسيوف ومبارزات، يعني الفرد الواحد يفرق في المعركة. ده غير أن المسلمين كانوا في كرب كبير، أنت بتتكلم عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 هجريا والمعركة سنة 15 هجريا، يعني بعد 4 سنين بس. وكان ساعتها المسلمين جبهتهم ضعيفة بسبب ارتداد كتير من القبائل المجاورة، يعني ده مكة والمدينة بس هم اللي ثبتوا. وده ليه إجابة بسيطة من تاريخنا الإسلامي، إننا مش بننتصر لا بعدد ولا عتاد، ولكن بننتصر بإيماننا وقوة العقيدة. كمان الآية واضحة، وأعدوا لهم ما استطعتم وده اللي عملته المقاومة. أعدت ما في استطاعتها من قوة وردت على كل الصهاينة العرب بأن حماس صناعة إسرائيلية وخونة وباعوا القضية وروحوا حاربوا إسرائيل الأول. طيب يا سيدي، أدي المقاومة عملت اللي عليها وأعدت وكسرت أنف الاحتلال وأثبتت أن الأنظمة العربية هي اللي صناعة إسرائيلية بتجري ورا مصالحها مع الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية. طيب قبل ما ننهي الحلقة هجاوبك على السؤال اللي طرحته في المقدمة، إيه هو مستقبل الحرب بعد مرور عام على الطوفان؟ شوف يا صديقي، خطط الاحتلال حاليا واللي أعلنها نتنياهو هو خلق واقع جديد في الشرق الأوسط، وده بيحاول ينفذه حاليا. يعني في لبنان نجح في اغتيال قادة حزب الله وعلى رأسهم حسن نصر الله، وأثبت نجاحه في اختراق الحزب استخباراتيا. انت بتتكلم عن اغتيال الرمز الأول والرجل الأقوى في الحزب على مدار سنين طويلة، وهو حاليا بيحاول ينقل الحرب مع حزب الله لحرب داخلية مع الطوائف اللبنانية المختلفة اللي كتير منهم شايف انه ملوش ذنب في معركة حزب الله مع الاحتلال، ودي حرب فلسطين احنا منا. فهو بيسعى انه يحول صراع حزب الله لصراع داخلي او حروب اهلية من خلال قصف المدنيين، وما تستغربش لو لقيته بيقصف بيروت زي ما عمل قبل كده. لكن مشكلته الحقيقية هي غزة، لانه مش هيقدر يسيطر على القطاع لفترة طويلة، والدليل انه اصلا كان محتل غزة لحد ما انسحب منها سنة 2005. فعشان كده هو بيسعى لحد من حلفائه من الانظمة العربية يسلموا ادارة القطاع زي دولة الامارات. لكن الرهان والتحدي الاكبر حاليا هي المواجهة مع ايران اللي بتتعامل مع اسرائيل بجس النبض. لكن تجاوزات اسرائيل واغتيالها الهنية على ارضها وبعده حسن نصر الله خلى الرسالة واضحة ان الهدف القادم هو المرشد وقيادات النظام الايراني. فإيران وجهت الضربة الصاروخية للأراضي المحتلة من خلال الصواريخ الفرط الصوتية اللي قدرت تتجاوز كل أنظمة الدفاع الجوي وتصيب أهدافها اللي حددتها إيران. إيران طبعاً مش عايزة حرب مع إسرائيل لأنها عارفة أنها بتواجه أمريكا والصراع هيتسع. لكن الأيام اللي جاية والضربة الإسرائيلية اللي عايز الاحتلال يوجهها لإيران هتحمل رسائل كتير، وهتحدد ما إذا كان الصراع هيتسع ولا لا، وهل أمريكا هتحجم إسرائيل ولا هتسيبها تختبر إيران لأقصى درجة. في النهاية بنوجه رسالة للأنظمة العربية المطبعة، الاحتلال الإسرائيلي ملوش أمان ولا عهد، وده معروف طول تاريخه. فلو سكت على ضرب جارك وأخوك، الهدف الجاي هتكون أنت. وخلونا نختم بأبيات للشاعر الفلسطيني كمال إبراهيم بيقول فيها: أين أنتم يا عرب؟ أسيادكم يغرقون في الخيانة للركب، حكامكم أنذال هذا العصر باعوا القضية دنسوا الكتب، الأقصى يعاتبكم بآيات السخط والغضب، يا من بعتم القدس بسعر الحطب، ألا تفقهون أن الذل يمزقكم إرب؟ أواه يا دين محمد أين الكتاب؟ يا للعجب، حكام العروبة خانوا تاريخهم ومن كتب، إنهم كلاب هذا الزمان يعشقون الملاهي وليالي الطرب، يسكرون مع الغانيات يرقصون بلهب، تبا لكم يا حثالة هذا الزمان أيها الجرب. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية؟ سلام.